أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم إلى ذلك الكتاب. لكي تبقى كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة من دونه السفلى، ولكي يبقى للحق كل التجلي والظهور وللباطل كل الخفاء والضمور، ولكي يحيى العدل والقسط ويموت الظلم والجور، ولكي يبقى لطالب الحق والعدل فسحة أمل في الوصول إلى حقه والمطالبة به، ويشيع بين المؤمنين الفضيلة والهدى، وتقمع الرذيلة والضلال، ويعلو صوت الإيمان والتوحيد على الكفر والإلحاد، شمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ساعد الجد باذلا في سبيل ذلك جهده وعطاءه وكل ما يملك دون التخلي عن هدفه. فلو كانت الدنيا بشمسها وقمرها بين يمينه ويساره لما تركه حتى يظهره الله. حول صلح الحديبية أسئلة نطرحها على سماحة الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيكم العافية.
عفاك الله.
سماحة الشيخ، بعد يعني الكلام الطويل في الحلقات يعني الكثيرة حول المعارك وبعض الغزوات، نتوقف عند حدث معروف ومشهور والروايات ذكرته بتواتر عالية يعني الأسناد ومضامينها واضحة عبارتها جلية، وهو صلح الحديبية.
نعم.
هذا معروف في التاريخ. بداية قبل أن نتكلم على بنود الصلح أو على الصلح بالأصل يعني وظروف وغير ذلك، نتكلم على موقع الحديبية من حيثية جغرافية. أين موقع الحديبية من الناحية الجغرافية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصحبه الأخيار المنتجبين وآله الطيبين الطاهرين. طبعا صلح الحديبية من المحطات المفصلية في حياة الرسالة، وهو كان له من التداعيات والآثار والنتائج الكبيرة والهامة على هذه الرسالة واستمراريتها. من هنا كما تفضلت، كان من المفيد أنه الإنسان المسلم أو غير المسلم عندما يسمع أو يقرأ عن هذا الصلح لابد أن يتعرف إلى المنطقة التي جرى فيها هذا الصلح والذي جرى بين المسلمين والمشركين. بيقول صاحب معجم البلدان في الجزء الثاني أن الحديبية بتخفيف الياء هي تصغير حدباء. وحدباء هي اسم بئر أو شجرة سمي باسمها المكان الذي تقع فيه، وهي قرية قريبة من مكة. أكثرها واقع في الحرم، يعني منطقة الحرم بتكون داخلها أو يدخلها الحديبية. وهناك المسجد، هو بقول صاحب معجم البلدان، وهناك المسجد المعروف بمسجد الشجرة، وبين الحديبية والمدينة 9 مراحل. هلا بنقول شو المرحلة.
نعم.
وبين الحديبية ومكة مرحلة واحدة، أي 9 أميال. إذا كان في بين مكة والحديبية 9 أميال بمرحلة واحدة، يعني فمعنى بين المدينة وبين الحديبية 9 أميال مضروبهم ب9.
نعم.
هذا هو المسافة الواقعة ما بين المدينة والحديبية من جهة، وما بين الحديبية ومكة المكرمة.
يعني المرحلة 9 أميال. نعم. بيطلع معنا
في 9 مراحل.
نعم.
نضربهم ب9.
نعم. بيطلع عنا العدد. طيب، هذا من حيث المنطقة الجغرافية. أنا شيء حول هذا الموضوع
أبدا، هذا هو
فقط لا غير. طيب سماح الشيخ، بدي أحكي شوي على المنطقة الجغرافية.
نعم.
قبل ما أنتقل دوافع وأسباب تحرك النبي عليه السلام إلى هذه المنطقة، أحيانا مثلا بيكون في مثلا جيشان وقد أعدا العدة للقتال، يمكن يتفقوا على منطقة واحدة يتقاتلوا فيها. قد يكون هذه المنطقة هي على حد سواء للطرفين. وقد تكون هذه المنطقة هي استراتيجيا أفضل لأحد الطرفين على الآخر. يعني يمكن تبرز تقدمه بشكل أكبر أو تأخره بشكل أكد، وهكذا دواليك. هذه المنطقة حديبية لها ذلك الأثر أم أنها لا فقط يعني منطقة ساقتها ساقت الأحداث النبي عليه السلام أن يكون هنا فقط لا غير. ليس هناك هدف استراتيجي آخر
أبدا، هي أصلا لم تكن مأخوذة بالحسبان. لأن النبي كان ماشي بطريقه من المدينة إلى مكة لأجل العمرة أو الحج، حاصرته قريش كما سيأتي معنا، فطلب من البعض أنه يحولوا إلى طريق آخر فحولوه إلى طريق الحديبية.
يعني كان حسين عليه الصلاة والسلام في ذهاب إلى كربلاء،
ما نش نحكي فيه مثل الموضوع مثل ولكن يعني الطريق لم يكن مقصود يعني ما كان مقصود النبي الحديبية على الإطلاق، وإنما منطقة توقف فيها النبي وجرى فيها مفاوضات فنسب الصلح إليها، لأنه صار في توقيع صلح بين المسلمين والمشركين في تلك المنطقة. يعني أخذت المنطقة اسما من خلال وقوع الصلح فيها. ولا لم تكن مقصودة أولا ولا بالذات.
طيب سمح شيخ،
إنما بالعرض.
نعم اسمح لنا أن نذهب إلى الدوافع والأسباب، أسباب تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المنطقة. ليش؟
هي خلاصتها رؤية رآها النبي. هذه الرؤية طبعا عندما نقول النبي صلى الله عليه وآله رأى رؤية، يعني هذا وحي وهو إلهام من قبل الله عز وجل، لأن رؤية وأحلام وما يراه النبي صلى الله عليه وآله في عالم المنام يختلف عن رؤيتي ورؤيتك في عالم المنام ورؤية البشر الآخرين.
يعني هل يسمع المشاهد أن رؤية النبي عليه وآله السلام
هي التي دفعته
وحي؟
طبعا طبعا. باختصار لأن الموضوع طويل، سأحاول قدر الإمكان أن أوجز كيف أن النبي صلى الله عليه وآله تحرك باتجاه مكة ووصل إلى الحديبية وقبل أن يقع الصلح، ما الذي جرى؟ تقول المرويات التاريخية بأن النبي صلى الله عليه وآله رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه دخل البيت الحرام وأخذ مفتاحه وأدى عمرته وعرف مع المعرفين، أي جعل يعني على الناس عرفها. طبعا ما بنقدر نفصل هذا المنام عن الأجواء التي كان يعيشها المسلمون. المسلمون كانوا وين؟ في المدينة، وفيهم من المهاجرون. المهاجرون أصلا من مكة. فكان هناك في حنين، في شوق إلى الأرض التي خرجوا منها. يعني مثل الآن إذا واحد بنقول أنه فلان منفي من بلاده، هذا عنده شوق وحنين الأرض التي ولد فيها،
حب الوطن من
والتي أحسن والتي ترعرع فيها. فكان في هاجس عند المسلمين أنه متى يرجعون إلى مكة، متى يمكن أن يرجعوا بعزتهم وقوتهم إلى مكة، وكانوا في لهفة شديدة إلى هذا الرجوع. فالنبي يرى في المنام أنه ذهب إلى مكة محلقا رأسه مقصرا مع أصحابه ويؤدي العمرة ومعه مفتاح البيت الحرام. في هذا المنام شيء من العزة، فيه من الخيلاء، أنه في انتصار، في عز. هنا النبي يخبر صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، ردة الفعل طبعا شو بتكون؟ الفرح، وظنوا أنهم يدخلون مكة في عامهم هذا. ثم أخبرهم النبي بعد ما شاف المنام، أو بعد ما رأى ما رآه في المنام، وبعد أن قص عليهم ما جرى معه في هذا الحلم والمنام، وفرحوا واستبشر المسلمون خيرا، خبرهم النبي أنه قد عزم إلى العمرة. هلأ بعض الوقت هي العمرة بعدين أنه كان في الحج، على اختلاف الروايات. فتجهزوا جميعا للسفر. استنفر صلى الله عليه وآله العرب من حوله، لأنه كان في مجموعة كبيرة من القبائل العربية. بعض الروايات بتقول أنهم من أسلم ومن لم يسلم، يعني ممن كان قد دخل في الإسلام وممن لم يكن قد دخل في الإسلام، لأنه الذهاب إلى مكة مش مشروط بأنه الإنسان يكون مسلم، لأنه في عندنا مكة المكرمة وفيها البيت الحرام الذي كان له قداسته سواء من المسلمين أم من المشركين. فالنبي استنفر كل العرب أهل البوادي من الأعراب حول المدينة وطلب منهم أن يخرجوا معه جميعا، فخرج صلى الله عليه وآله. طبعا لهذا الموضوع أيضا دلالات، أنه الآن بدي أقول كيف خرج، أنه لم يخرج على هيئة الحرب، وإنما خرج قاصدا العمرة لا أكثر. فخرج صلى الله عليه وآله،
في حدا قايل أنه قصد الحج مش العمرة؟
إيه قصد العمرة، في يعني
قصد
لا
الحج،
كل بقول قصد العمرة
تبر حجة واحدة، حجة
أحسن لا، ولكنه رجع، هو رجع هو قصد العمرة، ولكن بعد أن يعني بعد أن نوى واغتسل وأحرم أخرج معه البدن، أخرج معه بعض الرد أنه كان قاصدا أن يحول العمرة إلى الحج، بغض النظر المهم أنه كان قاصدا مكة. فخرج صلى الله عليه وآله من منزله بالمدينة بعد أن اغتسل ولبس ثوبي الإحرام وأحرم هو وغالب من معه من ذي الحليفة بالمدينة يعني، وصلى ركعتين في المسجد الحرام، وبعض آخر من أصحابه أحرموا وين في في الجحفة، لأنه طريق المدينة إلى مكة بده يمرق من ذي الحليفة بده يمرق أيضا على الجحفة لين المواقيت، فبعضهم أحرم في المدينة في ذي الحليفة وبعضهم أحرم في الجحفة. وكان خروجه صلى الله عليه وآله في شهر ذي القعدة، بعض الروايات بتقول أنه خرج في شهر رمضان، ولكن أشهر أنه خرج في ذي القعدة. وساق معه صلى الله عليه وآله، هذه كله بدنا نحكي
يعني، لذلك لا يستقيم أن يكون الحج يعني بده يقول بذي الحج.
نعم أحسنت.
نعم لذلك لا يستقيم
في ذي القعدة.
نعم
يعني ممكن أنه حج في ذي الحجة. فنمر أن شو كان قصدك أنه لا يستقيم أن يكون في الحج؟
أن يقصد الحج وهو وهو في ذي القعدة، لانه لابد ان يكون في ذي الحجه حتى يقصد الحج.
لا
نفس الحج اقصد.
لا
يعني
ما هو اذا بده يطلع للحج بده يطلع بذي القعده، الامر طبيعي.
ايه بده
يطلع قبل موسم الحج.
اذا كان قبل طبعا تفصيل لم لا الروايات لم تبين تفصيل في هذا الموضوع.
لا مما يؤكد او اذا بدنا نجعلها مؤيد انه كان يقصد الحج انه كان بيطلع ويدرك موسم الحج.
انا قبل بوقت يعني.
طبعا ساق معه صلى الله عليه واله الهدي اللي كانوا 70 بدنة، وأشعر عدة منها لأنه في عملية إشعار، وقلدهن أي علق بركابهن برقابهن القلائد. كل واحدة نعلا، وأشعر المسلمون بدنهم وقلدوها. وكان الناس كما تقول الروايات اللي مع النبي، معظم الروايات أنه كان 700 رجل، وصل البعض أنه قال إلى 1400 رجل. هذه الهيئة وهذه الصورة كلها تنم عن ماذا؟ أنه كان النبي صلى الله عليه وآله قاصدا مكة للعمرة أو للحج على اختلاف الروايات، ولم يكن هناك أي إشارة إلى أنه كان يريد قتالا أو حربا مع المشركين.
يعني أبعاد ودلالات تحرك النبي عليه وآله السلام بهذه الطريقة فقط، هذه هي الإشارة أنه لا يريد الحرب
أبدا فقط. لكن في هناك أبعاد أخرى، علامات ترتسم، مظاهر يمكن للإنسان أن يستكشفها من خلال هذا الخروج التاريخي لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة المكرمة. وكيف أنه صلوات الله وسلامه عليه حقق قبل الصلح، يعني قبل ما يجري الصلح وقبل ما يرجع إلى مكة فاتحا، كيف أنه استطاع أن يحقق إنجازات عظيمة من خلال هذا الخروج.
طيب سمح شيخ، يعني النبي عليه وآله السلام لم يكن معه سلاح.
نعم لا، في السلاح اللي هو سلاح المسافر، هو السيوف في القرب.
نعم
يعني طارت بيكون
يعني
في سلاح،
هيئته لا تبين انه أبداً. قاصد معركة.
بس من يحمل سلاح في ذلك الوقت السيف لا يعتبر انه خارج للحرب.
من الطبيعي. خرج النبي عليه وآله السلام وترك المدينة.
نعم
ترك المدينة، كيف يعني يترك المدينة النبي صلى الله عليه وآله؟
هناك أنا موضوع يعني
أو بمعنى يعني ما هي حال المدينة أو ما هو حال المدينة على كلا اللغتين؟
استخلف النبي
وهو والأخطار آنذاك
محدقة
بالمدينة. شو عمل النبي عليه السلام؟ هل كان مطمئنا يعني في ذهابه وتركه المدينة؟
سبحان الله، في غاية الاطمئنان كان. لاحظ أنا ركزت كثير على العوامل التي والأجواء التي حصلت بعد غزوة الأحزاب أو بعد معركة الأحزاب، بعد القتال مع بني قريظة وبعد القتال مع بني المصطلق وغيرها من الغزوات والحروب اللي ما ذكرناها نحن. أجواء المدينة أصبحت آمنة مطمئنة، لأن النبي استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. هذا الرجل كان ضرير أعمى، طبعا له دلالات أنه كيف النبي يترك رجل يستخلفه على يعني مثل عاصمته وهو ضرير أعمى لا يرى، يصلي في الناس إماما، يقود الناس في زمن غياب النبي.
يعني هو في غاية الإطمئنان
صلى الله عليه وآله،
هو في غاية الإطمئنان.
في عنده أعدوين أساسيين.
نعم.
في القبائل العربية وفي بعض اليهود. بعض اليهود موجودين. سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن خيبر. طب هل عدوين النبي عندما يترك المدينة ويأخذ معه كل المقاتلين والفرسان الأشداء هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمن الخطر الذي يمكن أن يأتي من العرب أو من اليهود، لأنه أصبح هؤلاء في غاية الضعف والوهن، بحيث أنهم لا يمكن بعد أن يجرؤوا على التفكير بغزو المدينة في ظل غياب النبي صلى الله عليه وآله. كيف قول؟ طب النبي مش حاضر وبيقدر يفوتوا على المدينة ويستبيحوا من يستبيحون ويأخذوا الغنائم ويسبوا النساء والذراري والأطفال. لكن هون بيعرفوا أن المسلمين ما عاش مثل الأول، المسلمين أصبحوا أصحاب قوة. إذا رجعوا من الحديبية أو من مكة إلى المدينة وكان في شيء بالمدينة، من الممكن أن الثأر يرجعوا المسلمين يثأروا منهم، أن يغزوهم، أن يقاتلوهم. كل ذلك أبعد شبح الخوف عن المدينة، ومما استدعى أن يكون هناك طمأنينة وراحة بال عند النبي، بحيث أنه يترك المدينة ولا يوجد فيها أي مقاتل.
لكن قد يقال سمح الشيخ يعني في موضوع يعني ابن أم مكتوم الأعمى، يعني قد لا ينافي العمى المهمة التي يعني أكلت إليه.
أنا ما قلت بها، أنا لم أقل أنه بالعكس، تأكيد
أنه بمعنى أنه ترك المدينة لرجل مثلا أعمى، فكيف مثلا؟
بالعكس، الدليل على أنه الأعمى اللي هو صاحب بصيرة أقوى من صاحب البصر، وممكن أنه يستخلف ويقود جيش ويحمي المدينة ويقود الأمة.
بالنهاية ولا يقاتل،
ليست هي صفات عيب ونقص.
نعم أبدا. طيب، إذن هذه كانت ظروف المدينة، وكان النبي عليه السلام كما بان واتضح أنه كان مطمئنا عند خروجه منها. ولكن لنتعرف إلى حجم أو الكم للمسلمين، يعني من كان مع النبي عليه السلام؟ هل خرج المسلمون جميعهم؟ هل كان من ضمن المسلمين مثلا فئة من المنافقين مثلا خرجوا معه كما بان معنا في كثير من الحلقات التي مرت، أن جزء من المسلمين كان بيناتهم في منافقين؟ وكيف يخرج المنافقون؟ يا صار ثلاث أسئلة، كيف يخرج المنافقون مع علم النبي عليه وآله السلام بوجودهم؟
أحسنت. هذا موضوع المنافقين موضوع أساسي في قتال النبي وفي معارك النبي وفي كل وجود وتنامي قوة المسلمين. عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله الخروج إلى مكة، طبيعة الحال أن يخرج معه كبار الصحابة وكبار المقاتلين، مثل بقولوا الأشاوس، وعمدة أهل القتال مع النبي. طيب، هذه الفئة، في مقابل هذه الفئة نحن قلنا دائما أنه بين المسلمين كان في فئات منافقة. كثير من المنافقين اعتقدوا أنه ليس في مصلحتهم أن يكونوا مع النبي، أو بالأحرى انقسم المنافقون إلى قسمين. البعض منهم رأى أنه مش من مصلحته أنه يكون مع النبي، لأنه ليش؟ هذا النبي إذا أراد أن يخرج إلى مكة يعني في قتال، لأنه قريش لن تقبل بأي شكل من الأشكال أنه النبي يدخل إلى مكة، وهذا شيء بيعرفون المنافقون. لذلك رفض هذا القسم أو هذه الفئة من المنافقين أن يخرجوا مع النبي، وقالوا خلينا نضلنا نحن بالمدينة أفضل من أن نخرج إلى مكان لا نطمئن به على حالنا. الفئة الثانية أو القسم الثاني من المنافقين رأوا أنه ما في مشكلة نطلع مع النبي، ولكنهم اعتمدوا على نفاقهم. كيف اعتمدوا على نفاقهم؟ أنه عندهم علاقات مع بعض المشركين، بحيث أنه إذا نشبت الحرب بين النبي وبين قريش، يعني بين أهل مكة، بيتسللوا منها أنه بيطلعوا منها بكل أمان واطمئنان، بحيث أنه ما في ضرر على أنفسهم. لذلك خرج مع النبي بعض هؤلاء المنافقين الذين كانوا يطمئنون على أنفسهم من أنه لن يصيبهم أذى أو مكروه في حال نشوب معركة مع مشركين مع المشركين والنبي صلى الله عليه وآله.
سمح الشيخ، أنا أحب أن أرجع يعني في نهاية الحلقة إلى موضوع المنام. يعني ذكرتم بأن يعني المنام بحسب العادة يعني يرى النائم ما ينشغل به ذهنه، وذكرتم بأنه حب الوطن وحب مثلا مكة التي خرج منها النبي عليه وآله السلام. يعني هل هذه الحوادث أو الإحساس المتعلق بأمر خارجي يؤثر على نفس النبي عليه وآله السلام، بحيث يأتيه الوحي حتى يخبره بذلك، أو أنه لا هذا منفصل عنه تماما؟ يعني قد يكون هناك هدف أسمى وأكبر من هذا، موضوع الشعور هدفية أكبر منه، ليس تسلية لقلب النبي عليه السلام أو لإيناسه فقط، فلمجرد أنه شعر هذا الشعور فرأى ذلك المنام. بس في ختام الحلقة يعني
لماذا نجمع كل هذه الأمور عم تتصدر فيها؟
نجمعها
أولا النبي هو بشر،
نعم،
يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ معترضوا على بشرية النبي، والقرآن يؤكد على بشرية النبي، إنما الذي يتفوق به النبي مش بهذا الجهاد، يتفوق بشهاد أخرى، وإلا هو لحم مثل لحمنا ودمه مثل دمنا، يأكل كما نأكل ونشرب ويشعر، هذا اللي بدي أقوله، يشعر كما نشعر، مثل ما أنا وأنت وأي مسلم أو أي إنسان إذا ابتعد عن وطنه بده يحن له.
طبيعي.
هذا النبي صلى الله عليه وآله كان يحن إلى مكة المكرمة. هذا من جهة. من
جهة هذا هذه مسلمين فيها مولانا.
من جهة تانية.
ما ترتيب المنام على هذه الجهة عمنا؟
على هذه الجهة أقول أنا من هذه الناحية. خلينا نأخذها حطها شوي على جنب ونأخذ معها البعض الآخر. إنه في هدفية للرسالة. في شيء عند النبي بده حققه، في إنجاز كبير. أن هذا النبي صلى الله عليه وآله الموجود في المدينة المنورة واللي قويت شوكته وأصبح يعني في مركز قوة وثقل، بحيث أنه يستطيع أن يتغلب على كل البشر وقادر يقاتل كل الناس، بعتقد منه مين؟ مكة. مكة التي آذاه أهلها واللي تجرأوا عليه وفعلوا فيه ما فعل، وهي بالوقت ذاته وطنه. فهذين البعدين مش معهم مع بعضهم البعض، جعلوا من النبي أن يكون هناك في عنده تفكير دائم مكة، فالله سبحانه وتعالى أرسل عليه هذا الإطمئنان والأمان في هذا الحلم وفي هذا المنام.
وللأسف سمح الشيخ يعني انتهى الوقت. ردت فعل قريش عندما علمت بخروج النبي، بشو النبي عليه السلام رد كمان على قريش، ملابسات هذا الموضوع سوف تأتي في حلقة مقبلة. سمح الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا أن نشكركم شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بكم هذا اللقاء بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.